بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: الباب 13 في نزول الله إلى السماء الدنيا. وهذا أيضا النزول من صفات الله عز وجل الثابتة، والتي نازع فيها الجهمية، نازع فيها الجهمية وأذنابهم، والله المستعان، كما سيأتي في كلام المؤلف. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 28 نفسا من الصحابة رضي الله عنهم، واتفق أهل السنة على تلقي ذلك بالقبول.
إذن المؤلف بدأ بالحديث الثابت في الصحيحين، ثم ذكر أن هذا الحديث من الأحاديث المتواترة. 28 نفسا من الصحابة، لا شك هذا يبلغ حد التواتر، يعني الأحاديث بذلك متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة، ومع ذلك الجهمية تنكر، نسأل الله العافية. ثم حكى اتفاق أهل السنة على ذلك وتلقيهم بالقبول. إذن ماذا بقي عند المعاندين المعارضين إلا الباطل؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ نعم.
ونزوله تعالى إلى السماء الدنيا من صفاته الفعلية التي تتعلق بمشيئته وحكمته، وهو نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته، ولا يصح تحريف معناه إلى نزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته، فإن هذا باطل لوجوه: الأول أنه خلاف ظاهر الحديث.
هذا كلام الجهمية وأذنابهم كالأشاعرة، يعني يأتون لقوله عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له. قال: هذا ملك من الملائكة. يا سبحان الله، قالوا: هذا ملك. يا قوم، أين عقولكم؟ هل الملك يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له؟ هذا ملك يقول هذا الكلام؟ هل في أحد من الخلق يجرؤ أن يقول هذا الكلام؟ نسأل الله العافية. إذن القوم وهم الذين يزعمون العقل في الحقيقة بدون عقول. وقالوا: رحمته، أي الذي ينزل رحمته. طيب، هل الرحمة فقط تنزل فقط في ثلث الليل الآخر؟ يعني رحمة الله عز وجل منقطعة عن العباد وعن البلاد وعن العالمين، ما تنزل إلا في هذا الوقت؟ يا سبحان الله، أين عقولكم يا قوم؟ أمره كذلك ما ينزل إلا في هذا الوقت؟ أمره ينزل ليلا ونهارا سبحانه وتعالى. إذن هم ما من شيء يأتون به يفرون به من إثبات الصفة إلا ويقعون في شيء هو شر منه، وإن كان الأول ليس هذه المقارنة، الأول ما هو شر، الخير هدى، ولكن لا يأتون بشيء إلا ويضحكون عليهم العقلاء، ويضحكون عليهم حقيقة أشياء غثة وسمجة وتضحك العقلاء، لو تأمل فيها أشياء مضحكة، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا كله والعياذ بالله فرارا من إثبات الصفة، يعني هم يأتون بكل باطل وبكل سمج وبكل غث وبكل بلاء في سبيل، والعياذ بالله، الفرار من إثبات الصفة كما جاءت، خوفا من التجسيم بزعمهم. وهذا الذي أثبتوه هو أشد شناعة من هذا الذي فر منه التجسيم بزعمهم، لو تأمل، نسأل الله السلامة والعافية. وهم لو سلموا لسلموا، ولكن لما مثلوا وشبهوا في أول الأمر عطلوا وأولوا في آخر الأمر. ولو أنهم سلموا من الأول ليس كمثله شيء، آمنا بهذه الصفة كما شاءت وكما أخبر بها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ولا نعلم كيفيته، لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى، نؤمن بها كما جاءت ونعتقد ونسلم، لسلم لا راح واستراح، بدلا من هذا الأشياء التي تضحك الناظر، فلا حول ولا قوة إلا بالله. المؤلف الآن سوف يرد عليهم ردا علميا على هذه التأويلات. نعم.
قال رحمه الله: الأول أنه خلاف ظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف النزول إلى الله، والأصل أن الشيء إنما يضاف إلى من وقع منه أو قام به، فإذا صرف إلى غيره كان ذلك تحريفا يخالف الأصل.
وكذلك هو كالاستدراك على رسول الله، يعني النبي يقول ينزل ربنا، وهؤلاء ماذا قالوا؟ لا، ليس الذي ينزل ربنا، لا، رحمته، أمره، ملك من ملائكته، يا سبحان الله، أليس هذا استدراكنا على رسول الله؟ نسأل الله السلامة والعافية. النبي يقول كلاما ينزل ربنا وهم يستدركون ويعاندون، نعوذ بالله، هذه والله قلة أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أنهم تأدبوا مع رسول الله لسلموا له قوله، ولما اعترضوا عليه، ولما تأولوا وحرفوه، لكن القوم في نفوسهم شيء من النصوص الشرعية، كتاب السنة، لذلك هم يتلاعبون فيها، يتلاعبون فيها. إن كانت آحاد قالوا لا نؤمن بها لأنها ظنية، كانت متواترة تأولوها ولعبوا في ألفاظها ودلالاتها، كما في هذا الحديث ينزل ربنا قالوا ينزل أمره، لعب، هذا من اللعب في حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وهم يزعمون أنهم يحققون العقيدة ويحققون أصول الدين، وهم في الحقيقة يتلاعبون في العقيدة ويتلاعبون في أصول الدين لو كانوا يعقلون. نعم، هذا هو الوجه الأول. الثاني،
أن نزول أمره أو رحمته لا يختص بهذا الجزء من الليل، بل أمره ورحمته ينزلان كل وقت. فإن قيل المراد نزول أمر خاص ورحمة خاصة، هذا لا يلزم أن يكون كل وقت. فالجواب أنه لو فرض صحة هذا التقدير والتأويل فإن الحديث يدل على أن منتهى نزول هذا الشيء هو السماء الدنيا، وأي فائدة لنا في نزول رحمة إلى السماء الدنيا حتى يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها. الرابع أن الحديث دل على أن الذي ينزل يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، ولا يمكن أن يقول ذلك أحد سوى الله تعالى.
إذن هذا هو الرد العلمي على هؤلاء المبطلين. ثم قال رحمه الله: فصل في الجمع بين نصوص علو الله تعالى بذاته ونزوله إلى السماء الدنيا، كما جمع المؤلف رحمه الله قبل ذلك بين نصوص العلو ونصوص المعية، الآن يجمع بين نصوص العلو ونصوص نزوله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا. نعم.
قال رحمه الله: علو الله تعالى من صفاته الذاتية التي لا يمكن أن ينفك عنها، وهو لا ينافي ما جاءت به النصوص من نزوله إلى السماء الدنيا، والجمع بينهما من وجهين: الأول أن النصوص جمعت بينهما، والنصوص لا تأتي بالمحال كما تقدم. الثاني أن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فليس نزوله كنزول المخلوقين حتى يقال إنه ينافي علوه ويناقضه، والله أعلم.
نعم. ولذلك كان الصحيح من قول أهل السنة في مسألة خلو العرش منه أنه لا يخلو منه العرش، أنه ينزل سبحانه وتعالى ولا يخلو منه العرش، لأن نزوله ليس كنزول المخلوقين سبحانه وتعالى. وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال كلها لأهل السنة، أنه لا يخلو منه العرش، إنه يخلو التوقف في هذه المسألة والسكوت عنها. والأول هو الراجح، إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش، لأن نزوله سبحانه وتعالى ليس كنزول المخلوق. نعم، في الأول فإن قيل المراد نزول أمر خاص ورحمة خاصة، وهذا لا يلزم أن يكون كل وقت، فالجواب أنه لو فرض صحة هذا التقدير والتأويل، أي لو فرض وطبعا هذا التقدير وهذا التأويل باطل، لكن لو فرض أنه ينزل أمر خاص أو تنزل رحمة خاصة، يعني لما قلنا لهم للجهمية كيف تقولون تنزل رحمته، ورحمة الله عز وجل لا تنقطع عن العباد، رحمة الله لو انقطعت عن العبد طرفة عين هلك، رحمة الله سبحانه وتعالى لا تنقطع عن العباد ليلا ونهارا في كل لحظة، وكذلك أمره سبحانه وتعالى ينزل ليلا ونهارا سبحانه وتعالى. قالوا لا، هو ليس المراد الرحمة العامة ولا الأمر العام، هي رحمة خاصة أو أمر خاص. أرأيت إذا المكر هؤلاء ثعالب هكذا يضحكون على الأتباع، لو جاء أحد الأتباع سمع كلام السلف وأورد عليهم هذا الإيراد أجابوا بهذا، كيف تقولون تنزل رحمته ورحمته لا تنقطع. وفي الحديث أن النزول في ثلث الليل الآخر، قالوا هي رحمة خاصة أو أمر خاص، وهذا أيضا ورطة أخرى لهم، ورطة لهم، لأنه سوف يقال لهم إذا كانت رحمة خاصة كما تقولون أو أمر خاص، فإن هذه الرحمة أو هذا الأمر الذي جاء في الحديث أنه ينزل إلى السماء الدنيا فقط ويتوقف، هل ينزل للأرض؟ ما ينزل، يعني هذا الرحمة الخاصة، هذا الرحمة الخاصة تنزل إلى السماء الدنيا وتقف. فنحن نقول لهم أي فائدة، أي فائدة في هذه الرحمة الخاصة التي تنزل إلى السماء الدنيا وتقف، نحن ما الفائدة منها، ماذا نستفيد منها حتى يخبرنا عنها النبي عليه الصلاة والسلام، ما نستفيد منها شيء، إنما التي نستفيد منها ويخبرنا عنها النبي عليه الصلاة والسلام ويبشرنا بها هي الرحمة التي تصل إلى الأرض، هذه الرحمة التي يبشر بها. أما رحمة تنزل إلى السماء الدنيا وتقف هناك، هذه ما لا ننتفع بها ولا نستفيد منها لأنها ما وصلتنا، فالنبي ما يخبر بهذا. أرأيت؟ يعني ما ينتحلون قولا أو يذهبون مذهبا إلا وفيه من البلاء ما فيه، إلا وكان وبالا عليه وضحوكة عليه، والله المستعان. هذا يذكرني بالحافظ ابن كثير رحمه الله، ذكر أحد القضاة في مصر ترجم له، توفي ترجم له، قال وكان له اعتراضات على شيخ الإسلام ابن تيمية في المعتقد، أضحك بها على نفسه، يعني شوف التعبير تعبير كثير، يقول أضحك بها على نفسه، يعني هو لما كتب هذه الردود على ابن تيمية هو ما أفاد الناس وإنما أضحك الناس عليه. هذا والله هذا الوصف ينطبق على هؤلاء، أنهم إن تكلموا وردوا على السلف الذي نأخذه أننا نضحك من كلامهم ونعجب ونقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من الناس، تسأل الله العافية وتحمد الله على العافية حينما تسمع كلام هؤلاء، نسأل الله العافية. أيضا الباب الرابع عشر في إثبات الوجه لله تعالى. نعم اقرأ.
قال الشيخ رحمه الله مذهب أهل السنة والجماعة أن لله وجها حقيقيا يليق به موصوفا بالجلال والإكرام، وقد دل على ثبوته لله الكتاب والسنة، من أدلة الكتاب قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ومن أدلة السنة قول النبي أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وجه الله تعالى من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، ولا يصح تحريف معناه إلى الثواب لوجوه منها. الأول أنه خلاف ظاهر النص، وما كان مخالفا لظاهر النص فإنه يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. الثاني أن هذا الوجه ورد في النصوص مضافا إلى الله، والمضاف إلى الله تعالى إما أن يكون شيئا قائما بنفسه، وإما أن يكون غير قائم بنفسه. فإن كان قائما بنفسه فهو مخلوق وليس من صفاته، كبيت الله وناقة الله، وإنما أضيف إليه إما للتشريف، وإما من باب إضافة المملوك والمخلوق إلى مالكه وخالقه. وإن كان غير قائم بنفسه فهو من صفات الله وليس بمخلوق، كعلم الله وقدرته وعزته وكلامه ويده وعينه ونحو ذلك. والوجه بلا ريب من هذا النوع، فإضافته إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف.
هذه قاعدة مفيدة في العقيدة في المضاف إلى الله سبحانه وتعالى. المضاف إلى الله عز وجل على قسمين: إضافة مخلوق إلى خالق، وإضافة صفة إلى موصوف. إضافة صفة إلى موصوف، وإضافة مخلوق إلى خالق. والفرق بينهما أن إضافة الصفة إلى الموصوف تكون في الشيء الذي لا يستقل بنفسه ولا ينفصل، كالعلم مثلا وكالكلام مثلا. هل العلم هو شيء قائم بنفسه؟ لا. إذن هذا صفة لله عز وجل. كلام الله، الكلام لا يستقل بنفسه ولا يقوم بنفسه، ليس يعني كيانا قائما بنفسه، إذن هو صفة لله عز وجل. وهكذا. لكن بيت الله، ناقة الله، لا، هذا من باب إضافة مخلوق إلى خالق. لماذا؟ لأن البيت هذا شيء مستقل قائم بنفسه منفصل، كيان قائم. لذلك المعتزلة لما أرادوا أن يشغبوا ويقولون كلام الله مخلوق كبيت الله وكناقة الله وكعبد الله وكرسول الله، يا سبحان الله، وكأرض الله، يعني تأمل في التلبيس. فرد عليهم السلف، قالوا ليس هذا من هذا، ليس هذا الباب من هذا الباب، هذه مخلوقات أضيفت لله سبحانه وتعالى، وهذه صفات أضيفت لله سبحانه وتعالى، هذه مخلوقات وهذه صفات. فلا تخلط الحق بالباطل، لا تلبس الحق بالباطل، هذا كفعل اليهود. ليس قولنا كلام الله كقولنا ناقة الله، هذا شيء وهذا شيء، هذه صفة وهذا مخلوق. والفيصل بينهما هو هذا: المخلوقات أشياء أعيان قائمة بنفسها، أعيان قائمة بنفسها، بيت الله، ناقة الله، رسول الله، أعيان قائمة بنفسها. الصفات لا، أشياء ليست أعيانا قائمة بنفسها، وإنما لابد لها من موصوف تقوم به، لابد لها من موصوف تقوم به، كوجه الله، كعلم الله، ككلام الله، كقدرة الله، وهكذا. إذن هذه قاعدة مهمة ومفيدة في هذا الباب، حتى لا يلتبس علينا الأمر فيما ادعته الجهمية والمعتزلة. فإن قال قائل إضافة المخلوق إلى الخالق، هذه إضافة تشريف لهذا الشيء، يعني الشيء المخلوق إذا أضيف إلى الله عز وجل هذا تشريف له وتكريم. ولذلك ناقة صالح عليه الصلاة والسلام أضافها الله لنفسه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنها آية، هي ليست ناقة عادية، ناقة عظيمة، آية، هي آية لهذا النبي الكريم صالح. فلشرفها وعظمها ومكانتها وكرامتها هذه الناقة العظيمة أضافها الله، أضافها الله لنفسه. وكذلك بيت الله وهكذا هذه الإضافة تقتضي التشريف والتكريم والتعظيم من الله سبحانه وتعالى لهذا المخلوق. وكذلك رسول الله عبد الله أيضا إذا كانت العبودية الخاصة. ولذلك النبي وصف بالعبودية الخاصة بأنه عبد الله في أشرف المقامات كما يعني ذكرنا ذلك في بعض المواضع. طيب إذن هذا إذا قيل وجه الله إضافة صفة إلى موصوف وليست من باب إضافة مخلوق إلى خالق. هذا ما قرره الشيخ رحمه الله في ثانية. نعم ثالثا.
ثالث أن الثواب مخلوق بائن عن الله تعالى والوجه صفة من صفات الله غير مخلوق ولا بائن، فكيف يفسر هذا بهذا؟ الرابع أن ذلك الوجه وصف في النصوص بالجلال والإكرام وبأن له نورا يستعاذ به وسبحات تحرق ما انتهى إليه بصره من خلقه، وكل هذه الأوصاف تمنع أن يكون المراد به الثواب، والله أعلم.
نعم يعني جاء إثبات الوجه في الكتاب وفي السنة، وجاءت أيضا صفات هذا الوجه الكريم لله سبحانه وتعالى، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله النظر إلى وجهه الكريم وأخبر المؤمنين أنهم ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فكل هذا إثبات للصفة الذاتية لله عز وجل، هذه الصفة الخبرية وهي صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، فتحريف ذلك وصرفه إلى الثواب هذا من أبطل الباطل، من أبطل الباطل. ثم يا سبحان الله، هل في لغة العرب اللغة التي نزل بها القرآن أن من معاني الثواب الوجه؟ نسأل الله العافية. تحريف عجيب. نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.